بسم الله الرحمن الرحيم.
المحبة هي نعمة من الله عز وجل، فقلب بلا محبة لا حياة فيه، ولا يستطيع العبد أن يعيش بلا محبة. والمحبة والحب تكلم فيها المتكلمون، فما استطاع أحد أن يحدها برسم أو أن يخط آثارها بخط، فهي حياة القلب. ولذلك يقول أهل العلم بأن المحبة للقلب كالبصر للعين، وكالسمع للأذن، وكالكلام للسان. فإذا خلت المحبة من القلب تعطل القلب تماما. بل قالوا ما هو أعظم من هذا؟ قالوا بأن المحبة للقلب كالروح للبدن، فإن البدن إذا فقد الروح أنتن بعد ثلاث. كذلك القلب إذا خلى من المحبة أنتن، فلا يستطيع عبد على ظهر الأرض أن يعيش بلا محبة.
والحب ودع شوقه وبكى رثاء.
الحب هو شيء في القلب، لا يفكر المحبوب إلا في من أحب. فترى أن المحب عند طاعة من الطاعات، ويرى أن الناس فيها متنافسون وإليها ينطلقون ويسيرون، فينظر أمامه لا إلى خلفه، فإن وجد من سبقه أسرع العدو حتى لا يسبقه إلى الله. وهذا ما وقع لموسى عليه السلام حينما خرج ومعه أسباط بني إسرائيل، فلما اقترب من الميقات هاجت المحبة في قلبه وعلى الشوق حتى أنه أسرع وترك من معه حتى وصل إلى الميقات، فقال له ربه ومولاه:
وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى.
نرى أن من اختلت عنده المحبة كأهل الدنيا وقع في حب دون حب الله عز وجل، رغم أنه في شتات وأنه معذب بما يحب، ورغم أنه سيفارقه إلا أنه يبذل أنفاسه ويبذل جهده في رضا المحبوب. فنرى أن من تعلق قلبه بامرأة ربما بذل لها الغالي والنفيس، وربما ما نال منها شيء. ومن تعلق قلبه بالمال ربما جمع وأفنى عمره في جمعه وما نال منه شيء، هي الدنيا شتتت قلوب الكثير. ومن ثم ما نجا في الدنيا والآخرة إلا من تعلق قلبه بالله عز وجل.
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب.
أهناك من يعبد القماش؟ أهناك من يعبد التجارة؟ أهناك من يعبد المال؟ نعم، إذا عظم الحب في القلب عن الرب هلك، فصار تعيسا، لأن القلب تشتت. ليس في القلب إلا محبوب واحد هو الذي ينطلق إليه القلب فيستروع.
سؤال استنكار عجيب.
بالله عليكم، أيستوي قلب من عرف الله وأحبه فهان عليه كل شيء إلا هو؟ ينطلق ويسير. المحاب محابه ما يحبه الله عز وجل، ما يبغضه الله عز وجل فهو هانئ البال، يؤدي أمر الله عز وجل على ما أراد المحبوب بلا هوى ولا تعب.
والرب أدعو مخلصا أنت رجائي، أبغي إلهي جنة فيها هنائي.
أيها الحبيب، لا بد من تغيير مقاييس وموازين الحب في قلبك. لا بد أن تعلم أن لك معبود واحد وأن لك محبوب واحد. إن شتت قلبك في حب غيري هلك، مهما عظم هذا المحبوب عندك أنزله عن محبة الله عز وجل.
لفضيلة الشيخ صلاح الدين علي بن عبد الموجود.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، المحبة هي نعمة من الله عز وجل، فقلب بلا محبة لا حياة فيه، ولا يستطيع العبد أن يعيش بلا محبة. والمحبة والحب تكلم فيها المتكلمون، فما استطاع أحد أن يحدها برسم أو أن يخط آثارها بخط، فهي حياة القلب. ولذلك يقول أهل العلم بأن المحبة للقلب كالبصر للعين، وكالسمع للأذن، وكالكلام للسان. فإذا خلت المحبة من القلب تعطل القلب تماما. بل قالوا ما هو أعظم من هذا، قالوا بأن المحبة للقلب كالروح للبدن، فإن البدن إذا فقد الروح أنتن بعد ثلاث. كذلك القلب إذا خلا من المحبة أنتن، فلا يستطيع عبد على ظهر الأرض أن يعيش بلا محبة. والمحبة هي شغل القلب، وعبر عنها القرآن كما قال ربنا تبارك وتعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. ليس فيه كما قال المفسرون إلا ذكر موسى عليه السلام. وكلما ارتقى القلب في المحبة كلما وصل فيها وبها إلى التمام. فالقلب الذي أحب لا يفكر إلا فيما يحب، وكما قال الشاعر الجاهلي وهو يصف حال محبوبه عند تلاحم القتال وعند تضارب السيوف والرماح، فقال: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي. فوددت تقبيل السيوف لأنها برقت كبارق ثغرك المتبسم في أعظم وأشد اللحظات، بل في أحلكها على الإطلاق يذكر محبوب. فالحب هو شيء في القلب، لا يفكر المحبوب إلا في من أحب. ومن ثم ذكر بعض أهل العلم، ذكر أحد طلابه فقال: أين أجد في القرآن أن المحب لا يعذب حبيبه، أي لا يعذب من أحب أو من يحبه؟ فقال هذا الطالب: أجده عند قول الله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فقال عز وجل: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فلو أحبهم ما عذبهم ولا يعذبهم قط. باب المحبة باب واسع جدا، ومن ثم جعله الله عز وجل أصل التوحيد، فلا يتم توحيد الله عز وجل إلا بالمحبة، ولا يتم هذا إلا بالتمام وعلى التمام والكمال. فإن شارك حب الله عز وجل في قلب العبد أي حبيب هلك القلب. ولذلك ربنا تبارك وتعالى لا يريد منك إلا أن تفرغ قلبك له، فلا يكون فيه إلا إياه. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الحب لا يكون فيه إلا من أحب. ومن ثم فإن الله عز وجل قد ذكر في الحديث القدسي بأنه إن أحب عبده أعطاه كل شيء. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول رب العزة تبارك وتعالى: من عاد لي وليا فقد بارسته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فإن المحب يفكر دائما في من أحب، فلا يكون في قلبه سوى. فإن تكلم لا يتكلم إلا به، وإن سمع لا يسمع إلا له، وإن تحرك أو سكن فلا تكون الحركة والسكنة إلا إليه. فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فمن حقق توحيد الله عز وجل بشقيه بالحب والخوف، من حقق توحيد الله عز وجل بصدق فلا يسبقه أحد إلى الله قط. هذه علامة المحبة. علامة المحبة إن كان صاحبها صادق لا يسبق إلى الله عز وجل في أمر قط، بل لا تزال المنافسة والمسابقة في قلبه إلى آخر رمق. لو نظرنا إلى أوامر الله عز وجل نرى أن العباد يتفاوتون في تطبيقها وتنفيذها، وما هذا التفاوت إلا بقدر المحبة في القلب. فإن القلب إذا تعلق بالله عز وجل تعلقا على التمام والكمال يحرك فيك كل جارحة إلى من أحبب. ولذلك نرى أن من اختلت عنده المحب كأهل الدنيا وقع في حب دون حب الله عز وجل، رغم أنه في شتات وأنه معذب بما يحب ورغم أنه سيفارقه، إلا أنه يبذل أنفاسه ويبذل جهده في رضا المحبوب. فنرى أن من تعلق قلبه بامرأة ربما بذل لها الغالي والنفيس، وربما ما نال منها شيء. ومن تعلق قلبه بالمال ربما جمع وأفنى عمره في جمعه وما نال منه شيء، هي الدنيا شتتت قلوب الكثير، ومن ثم ما نجا في الدنيا والآخرة إلا من تعلق قلبه بالله عز وجل. يظهر جليا أمر المحبة عند الأمر وعند النهي وعند البلاء. عند الأمر أي المسابقة في أمر الله عز وجل، فترى أن المحب عند طاعة من الطاعات ويرى أن الناس فيها متنافسون وإليها ينطلقون ويسيرون، فينظر أمامه لا إلى خلفه، فإن وجد من سبقه أسرع العدو حتى لا يسبقه إلى الله أحد. وهذا ما وقع لموسى عليه السلام حينما خرج ومعه أسباط بني إسرائيل، فلما اقترب من الميقات هاجت المحبة في قلبه وعلى الشوق حتى أنه أسرع وترك من معه حتى وصل إلى الميقات. فقال له ربه ومولاه: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ لما أنت سرت وكنت في المقدمة وهم خلفك؟ وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ فالتمس العذر، عذر المحب، قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. الأنبياء كانوا أسرع الخلق لمحبة الرب، ومن ثم ما سبقهم إليه أحد، ثم من بعدهم على الدرب وعلى الطريق. ولذلك ربنا تبارك وتعالى سلى كل محب، كل من أحب الله عز وجل حتى ولو تخلف، فإن التسلية أنه سيلحق برقب الأحب وبرقب من أحب. قال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع، وما قال ومن يحب، لأن الطاعات هي العلامات والدلالات على صدق المحبة. حينما تقف على باب مسجد من المساجد فترى شخصا ما دائما الولوغ والدخول والسرعة إلى إتيان المسجد حتى لم يسبق وما سبقه إلى الدخول أحد، هذه علامة وهذه دلالة أن هذا ما سبق وأن من بعده في المحبة دون هذا. هذا دليل بغض النظر عما في قلبي من خلل آخر لا يعلمه إلا الله. وقد تكون بهذه الخلة، أي بهذا السبب أن قلبه تعلق بالمسجد الذي هو بيت الله عز وجل أعظم من تعلقه ببيته وبعمله وبأهله وبزويه يرفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل ويشمل جميع الرجال صغارا وكبارا، ورجل قلبه معلق بالمسجد. فالذي تعلق قلبه بالمسجد أترون أنه يسبق إلى المسجد؟ لا والله، لا والله، ينافس ويسارع حتى يكون هو أول داخل المسجد. ومن ثم نرى أن المحبة درجات، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في العلامة والدلالة في يوم الجمعة الذي يجتمع فيه أكثر الخلق. كل الناس غالبا حتى من لا يصلي في غير الجمعة يأتي يصلي الجمعة، فتقع منافسة عظيمة في إتيان الصلاة لكثرة الزحام وللتسابق في الحضور إلى الصف الأول وغيره. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء في الساعة الأولى، أي بكر وأسرع وسارع وما سبق إلى المسجد إلا ومعه فئة قليلة، جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، أي ناقة عظيمة. ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقر، ومن جاء في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقر، ومن جاء في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ورغم أن الإمام ما صعد على المنبر وما هش ولا بش، بل الكل يتسابق ويأتي، فإذا صعد الإمام على المنبر دخلت الملائكة يحضرون الصلاة أو يسمعون الخطبة وطويت الصحف. أبالله عليكم، درجة محبة صاحب البيضة كصاحب البدنة، رغم أنه ما دخل بعد دخول الإمام، إنما دخل قبل أن يصعد الإمام على المنبر. أكان من قرب بيضة كمن قرب ناقة، أو كمن قرب بقرة، أو كمن قرب كبشا أو دجاجة؟ لا. ومن هنا تظهر ثمار المحبة في من تعلق قلبه بمن أحب. فإن تعلق القلب بحب الله عز وجل وبحب نبيه صلى الله عليه وسلم لا يسبقه إليهما أحد، بل إن الحب قد يكون أعلى من درجة الإيجاب والمنع. فإن غالب الناس مجبرون على طاعة الله عز وجل جبرا وأطرا، فإن لم يفعلوا فإن العذاب ينتظر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ومن عصى الله عز وجل ورسوله جبرا مجبر أن يعصي، ألا يعصي الله عز وجل، فإن عصى الله فإن العذاب ينتظر. ولكن هناك درجة للمحب أعلى من درجة الطاعات وترك المعاصي والسيئات، وهي أن القلب المحب لا ينتظر الأمر فحسب، بل يطوف ويحوم قلبه عن كل ما يرضي محبوبه. فإن تعلق القلب بالله عز وجل فلا محاب عنده إلا محاب الله عز وجل ومحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. انظر وتأمل لهذا الحديث واجعله لك منهج عمل ومنهج سير في سير محبتك وادعائك إلى الله عز وجل. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وغالبا لا يظهر هذا الأثر إلا عند وقوع البلاء، فغالب الناس في إتيان الواجبات قد يتسابقون ويتنافسون، وعند ترك المعاصي والمنهيات قد يتنافسون ويتسابقون، ولكن عند وقوع البلاء أي الرضا بما قسم المحبوب عندها ينقسم الناس إلى فائز وساقط، هالك والعياذ بالله. وربنا تبارك وتعالى قدر على عباده أقدارا، وبين سبحانه وتعالى أنه ما قدر إلا ما يصلح أمر العباد. فالمحب يرضى ممن أحب بكل قسم. إن أصابه بخير علم أنه فضل من الله ورحمة، وإن أصابه بضر علم أن هذا أيضا كرم من الله تبارك وتعالى وحكمة. فدار الأمر عند المحب بين العطاء وبين الحكمة من الأخذ، فعندها يشعر بطمأنينة. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابه سراء شكر، فضل من الله عز وجل وكرم وجود. وإن أصابه ضراء علم أن هذه حكمة، وأن هذه البلية ربما تكون منحة وعطية فصبر. ولكن هناك من أهل العلم من يقول أن هناك درجة أعلى من درجة الصبر. الصبر أن القلب يعتصر ألما على ما أصاب العبد، إن فقد ولدا، إن ابتلي بفقد مال، إن ابتلي مهما وقع عليه من البلاء، فالدرجة العادية الصبر التي يشترك فيها البر والفاجر. ولكن هناك درجة أعلى من الصبر، التسليم. التسليم لأمر الله عز وجل وقبول أمر الله تبارك وتعالى بالرضا بلا غضب. ولذلك لما وقع لأم سليم مع زوجها أبي طلحة، أنجبت له ولدا وكان له محبا، مرض الولد فأراد أبوه أن يجلس معه ليطببه ويداويه، فقالت اذهب إلى عملك وهو عندي في أمان. فخرج فما عاد إلا وقد مات الولد. فقامت أم سليم فغسلته وكفنته وصلت عليه ودفنته. فلما جاء الزوج من العشي سأل عن حال الولد، رأى المرأة في حالة من الزينة، ليس هذه حال من مات ولدها؟ قالت هو أهدأ وأهنأ ما يكون الآن. فنام فوطئها، الولد بخير وهو نائم، هذا ما ظنه أبو طلحة. فلما هدأ وفرغ من حاجته قالت أم سليم لأبي طلحة، يا أبا طلحة، ما تقول في رجل ترك وديعة عند جيراني؟ فلما طلبها جحدوها، أيحق لهم هذا؟ قال لا، هي عطيته فلا بد أن يؤتى إياها. فقالت أم سليم فإن الله أعطاك محمد وأخذ منك محمد، فسلم لقضاء الله عز وجل. هنا وقع صبر، ولكن تسخط وتعجب من حال أم سليم الذي وصلت لهذه الدرجة، ودرجة الرضا، درجة التفويض لأمر الله عز وجل بتسليم وقبول، حتى أن قلبها معتصر للفراق حبا في من أخذ، حبا لله عز وجل. حتى أن أبا طلحة جن جنونه، قال أبعد أن لطختني تخبريني بموت ولدي؟ فانتفض من فراشه وأسرع إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بالواقعة قبل الفجر. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم، تعجب من حال هذه المرأة التي وصل فيها المحبة إلى المشاش لدرجة الرضا عن العطية وعن الأخذ. فلا فرق بين إعطاء وبين أخذ للمحب أو من المحب، لأن الحب وصل إلى مرحلة أعلى من درجة الثمن. ربنا عز وجل ساق لأهل الإيمان درجة تعينهم على السير إليه وعلى معرفة. قال عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فذكرهم بالثمن قبل الفعل، الجنة. والجنة أيها الأحباب فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن أهل الإيمان محبة الله عز وجل عندهم أعلى وأغلى من الجنة. حينما يتنعمون في الجنة يسبحون في أنهارها ويأكلون من أشجارها ويتنعمون في نعيمها يرون كل لذيذة في الجنة، فيطلع عليهم ربهم ويسألهم: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ قالوا: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. كل هذا النعيم في الجنة. فقال ويقول الرب عز وجل: يا أهل الجنة هل أزيدكم زيادة؟ هل أزيدكم؟ فتكشف الحجب ويرون ربهم تبارك وتعالى، فلا يرون نعمة ولا لذة لقلوبهم أعظم من النظر إلى الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه قد اشتاقت إلى المحبوب فرأته عيانا، فنسوا كل نعيم في الجنة مقابل النظر إلى المحبوب. فمن تعلق قلبه في الدنيا بمن أحب لا شك أن هذا ينسيه كل بلية وكل رزية. قارن بين حال إبراهيم عليه السلام وبين حال أيوب، وكلاهما نبي. أيوب يبتلى ويعظم به البلاء، ظل 18 سنة في بلاء عظيم وهو صابر محتسب. قال عز وجل: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ولكن البلاء وقع عليه بلا اختيار، ولكنه صابر. وانظر لحال نبي الله إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، بما وصل إلى الخلة بنماذج منها. أنه رأى رؤيا، رأى رؤيا أن يذبح ولده الوحيد. هذا أمر لا يطيقه أحد قط إلا المحب الذي وصل الحب في قلبه إلى النهاية إلى الخلة، فليس فيه لا زوجة ولا ولد ولا أنيس ولا جليس إلا من أحب. يأمره الله عز وجل بذبح الولد، لا أمر مباشر إنما في رؤيا. فأسرع إلى مكة وأخذ ولده إلى منى، وفي الطريق وحال بينه وبين الأسباب حتى لا يتردد، وكان الولد في المنزلة والمكانة كأبيه في الصبر واليقين. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. تخيل أن هذا الأمر لك لولدك وكان لك وحيدا، أترضى بهذا؟ الجواب يصعب على أن يجيب عليه أي إنسان، لأن الحب درجات، لأن الحب إن وصل في القلب لا بد للعبد أن يقارن الثمرة المنبعثة من هذا الحب. قال الولد: قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وسلم نفسه اختيارا للمحبوب، زي قال عز وجل: فلما أسلم ثمار المحبة. أسلم الأب لأمر الرب، وأسلم الولد لأمر الرب، وتله للجبين، وبدأ الأمر فعلا قيد التنفيذ. فإذا بالله عز وجل بين صدقه. قلنا: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. أيها الحبيب، الحب ليس الدعاء. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر فذكر حكاية أن عبدا خيره الله عز وجل بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله، والصحابة متوافرون. فصرخ أبو بكر وقال: فداك آباؤنا وأمهاتنا يا رسول الله. فعجب الصحابة حتى قال قائل: ما لهذا الشيخ يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة عبد خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله؟ فعلم الصحابة بعد أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن خلاجات الصديق فكرا وقلبا وعقلا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في طيات الكلام، في ثنايا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش الصديق معه. هو هذا الحب، يفكر فيما يفكر فيه النبي ويشعر بما يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم ما سبقه أحد في المحبة، في المحبة. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نزل في داره، وكان من بني النجار، فنزل على أخواله حتى يكون أنس، فإذا بأبي أيوب يصنع مكانا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان له طابقان، طابق أعلى وطابق أدنى، فصنع الأعلى للنبي صلى الله عليه وسلم، فأصر النبي على أن يكون أسفل، أي في الطابق الأسفل. ففي الليلة الأولى ما استطاع أبو أيوب وزوجه أن ينام قط، قال لزوجتي: أنا نام في مكان وموضع فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يستطيع أن يشعر براحة والمحبوب أسفل منه، فانزوى بجانب من الغرفة من المكان الأعلى. وبينما زوجه من الليل تحرك القدم إذا بإناء فيه ماء، فانسكب على سطح أو في سطح الغرفة، فأسرع أبو أيوب وزوجه طيلة الليل يجمعان الماء حتى لا تسقط قطرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ناما حتى الصباح. فعند الصباح نزل أبو أيوب وشكى للنبي صلى الله عليه وسلم حاله، قال: لا أستطيع أن أنام وأنت أدنى وأنا أعلى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أرقى وأهنأ لي. قال: لا أستطيع ذلك يا رسول الله، بل اصعد إلى أعلى. وكان يصنعان له الطعام، يقول أبو أيوب: فوالله ما كنا نأكل حتى يفرغ من طعامه. فينزل إلينا فنتتبع أثر الصحفة، مواضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يطعم لقمة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب لا تصل إلى الجوف، لأن الحب غلب على قلوبهم وعلى أقوالهم وعلى أفعالهم. في مرة رفع طعاما وكان عليه ثوم وكان مطبوخا، فرفعه فرده النبي صلى الله عليه وسلم كما هو، فأسرع أبو أيوب وقال: يا رسول الله، أحرام هو؟ هل الثوم حرام؟ قال: لا، ولكني لا أحب، فإني أناجي من لا تناجون. فقال أبو أيوب: والله لا نحب ما لا تحب. وترك أكل الثوم إلى الأبد، ليس تحريما ولكن متابعة للمحبوب، متابعة لمن أحب. ابن عمر رضي الله عنه بلغ المحبة إلى تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في المشي، في الأكل، في اللبس، في كل شيء تتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم. أبوه عمر خالف هذا تماما، فكان يحذر من تتبع الآثار، هذه مشكلة. فقال العلماء إن ابن عمر أخذ بالمحبة، وإن عمر أخذ بالأحوط. لماذا؟ لأن عمر مسؤول عن الرعية، عن الأمة، فيخشى بالغلو في تتبع الأثر أن يوصل العباد إلى الشرك، فأوقفهم وحذرها، حتى أنه رأى جماعة يصلون عند شجرة، فقال ما هذا؟ قالوا هذه الشجرة التي بايع عندها النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، فأمر باجتزازها وأخفى أثرها، وحال بينه وبين هذا أخذا بالأحوط أنه أمير المؤمنين. أما ابن عمر فكان من الرعية، فأخذ بالحب بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن المحبة هي أصل التوحيد، فما يحصل العبد ولا يحقق توحيد الله عز وجل إلا بوجود هذا الأصل، فهي التي تدفع القلب إلى قبول أمر الرب، ثم تدفع الجوارح إلى التحرك لله عز وجل بلا تقصير. بل إن المحب يرى أن ما قرب في جناب من أحب قليل، قليل حتى وإن كان كثيرا، وأن ما عصاه في جانب المحب حتى وإن كان قليل كثير. ومن ثم نرى أن الصحابة كان أحدهم يرى الذنب الصغير كالجبل، من عظيم الحب، من عظيم ما تعلق بالرب سبحانه وتعالى. ومن بعدهم ممن قصرت عنده المحبة يرى الذنب كذباب، نعم يطرده ويدافعه لكن كذباب سقط على وجهه، ففعل به هكذا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحدهم يرى الذنب كالجبل يخشى أن يسقط على رأسه، وإن أحدكم يقول للتابعين يرى ذنبه كذباب وقف على وجهه فقال هكذا، نعم يتجنب الذنب. ولكن هناك فرق بين من يسمع بالذنب فيغار غيرة للرب سبحانه وتعالى أن تنتهك معاصيه وهو حي. كان بعضهم يتألم، يتألم إن سمع أن رجلا في أطراف الأرض عصى الله عز وجل غيره للمحبوب. أيها المحب، إياك أن يكون حبك الدعاء، إياك، فليس الحب الدعاء. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. قارنوا أقرأ في رحلة العلماء ومن سبقهم من أهل الفضل، ما جعلهم يعلون ويعلي الله شأنهم إلا الحب. ما بلغوا ما بلغوا من جهد مع الله عز وجل إلا الحب. فإن قلبا غافلا حينما يسمع أن رجلا كتميم بن أوس الداري يقوم الليل بآية ينفر من هذا، لأنه مذاق طعم الحب، ما تلذذ بمناجاة الحبيب. ربما نرى أصحاب الشهوات والملذات يقف أمام شهوته الليل كاملا لا يتحرك، وأعني بجميع الشهوات من نساء وطعام وملبس وغيره، بل ربما هناك شهوة في التحدث والسمر. بعض الناس عنده شهوة الأنس، يشعر بضعف في قلبه فيرى أنيس، ربما يجلسه الساعات لا يشعر بجلوسه مع أنيس. حينما يسمع حال المحب مع الله عز وجل لا يتخيل هذا، وأن بعضهم كان يقوم الليل حتى يزحف على فراشه زحفا، يتعجب هؤلاء مجانين، لأنه ما ذاق طعم الحب. كان بعضهم ينام على الفراش مع زوجه ودموعه تسيل على الفراش ولا تشعر به الزوجة، شوقا للمحبوب، شوقا لله عز وجل. أيها الحبيب، لا بد من تغيير مقاييس وموازين الحب في قلبك. لا بد أن تعلم أن لك معبود واحد وأن لك محبوب واحد. إن شتت قلبك في حب غيري هلكت، مهما عظم هذا المحبوب عندك أنزله عن محبة الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. سبحان ربي، أهناك من يعبد القماش؟ أهناك من يعبد التجارة؟ أهناك من يعبد المال؟ نعم، إذا عظم الحب في القلب عن الرب هلك، فصار تعيسا، لأن القلب تشتت، ليس في القلب إلا محبوب واحد هو الذي ينطلق إليه القلب فيستروح. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا عبد لرجل واحد؟ يقول اذهب يذهب، جيء يجيء، مستريح، يطيع سيده وسيده يرضى عنه، هذا راح. وعبد لشركاء، مجموعة من الناس، عشرة أكثر أقل، مجموعة، ورغم ذلك متشاكسون لا يتفقون معه على قول. هذا يقول له قم وهذا أقعد، اجلس وهذا انصرف، متشاكسون لا يتفقون على قول واحد، هل يستويان مثلا؟ أبي الله عليكم، أيستوي قلب من عرف الله وأحبه فهان عليه كل شيء إلا هو؟ ينطلق ويسير المحاب، محابه ما يحبها الله عز وجل، ما يبغضه ما يبغضه الله عز وجل، فهو هانئ الباب، يؤدي أمر الله عز وجل على ما أراد المحبوب بلا هوى ولا تعطل. وآخر تنازعه الدنيا مع محبة الله عز وجل، نعم يصلي ويصوم ولا يزني ولا يسرق، ويظن بمشاركة المحبوب للدخلاء أنه هانئ، أبدا والله، تراه إن صلى ترى في قلبه ضيق، نأدي واجب، ترى في قلبه من الاختناق كأنه في حبس مسجون أسرته شهوة، يحزنه قليل من المال فقده، ويفرحه قليل من المال وصل إليه، يحزنه ألم أو مرض، يفرحه صحة. أما المحب إن أحب الله عز وجل لا يفرحه إلا ما يفرح الرب، ولا يبغضه إلا ما يبغض الرب، فانطلق إلى الله عز وجل هانئ البال، خرج من الدنيا بلا تعثر. من عادة السفن في القديم كانوا إذا اقتربوا من شاطئ البر يأتي الربان ومن معه يقولون: كل يجلس على أمتعتي لا يتحرك فتنكفئ السفينة، وكل معه متاع. فمرة ركب مالك بن دينار مع أقوام في السفينة، فلما اقتربوا إلى البر قال الربان ومن معه: كل على أمتعتي لا يتحرك فتنكفئ السفينة. فلما اقتربوا من البر قام مالك بن دينار وقفز حتى وصل إلى البر، فقال صاحب السفينة: أمتعتك؟ قال: ما معي متاع، ومن ثم سبقت. ثم قال يا أهل السفينة كونوا في أمر الآخرة هكذا، بقدر ما يشغلك عن الله بقدر ما يثقلك ويعطلك. أنت مهموم، مهموم، ما الذي همك؟ ما الذي شغلك؟ تراه من توافه الأمور، تشاجرت مع زوجة، اختلفت مع ولد، اختلفت مع جار، وقع كذا، كل هذه التوافه ربما تعطل سيرك وتشغل بالك. أما المحب لا يشغله إلا أمر من أحب، من إتيان طاعات ومن ترك معاصي ومنهيات. ولذلك كما ذكرنا بأن أقدار الله عز وجل والبلايا تقع على قلبه براحة وهناء، لأنه راض على وإلى من أحب. أيها الأحباب، نحتاج إلى مراجعات. نحن جميعا ندعي المحبة، أين أماكننا وأين مواضعنا ممن نحب؟ أين أنت في الخلوات؟ وإني والله الذي لا إله غيره لأتعجب من بعض من أعطاهم الله عز وجل نعمة العقل ونعمة الصحة ونعمة الأمن والأمان، وساق الله لهم نعما كثيرة تذكرهم به، فإن كانوا في الخلوات هتكوا الستر فيما بينهم وبين الرب. أبالله عليكم هذا محب؟ لا والله، إنه كذاب غشاش، دعي على المحبة، لأن المحب يراقب من أحب في السر والعلن. بعضهم يحب التوافه فينشغل بها في غيبة من أحب، فكيف من أحب الله عز وجل السميع البصير العليم الرقيب الذي يراك في خلوتك، يراك في سرك، وأنت تهتك الستر فيما بينك وبينه. نعم، وقد تصلي وقد تصوم وقد تفعل من الطاعات والقربات كأمثال الجبال، لكن والله إن ثمار هتك المحبة في الغيبة لتنهي هذا كله، تأتي على جميع حسناتك فلا تذر منها شيئا. روى ابن ماجه بسند جيد عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون أقوام من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيض بيض، قوية سليمة خلصها لله عز وجل، ولكن وقع خلل في جانب آخر في جانب المحبة. المحب قلبه لا يغيب عمن أحب أبدا، فيجعلها الله هباء منثورا، لا وزن لطاعة لا ثقل لها. فقال الصحابة صلى الله عليه وسلم: من هم؟ صفهم لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم منا، لهم حظ من الليل والنهار والصيام والقيام والصدقات، ولكنهم أقوام إذا خلوا أمام الدش قنوات إسلامية، فإن خلا قلب على الإنترنت على مواقع إسلامية، فإن خلا قلب، هذا محب؟ لا والله، كذاب، كذاب أشر، دعي على المحبة، لأنه ما استحضر مراقبة الله عز وجل، عندها يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. رمق ونظر إلى الحرام، أكل الحرام، غيبة خلسة، ما حقق المحبة. المحب لا يكون في قلبه إلا من أحب. أعظم ما يرضي ربه يرضي، وما ينهى عنه ربه ينتهي عنه، بل يقبل على الطاعات بشوق ويترك المعاصي والآثام رغبا وطلبا وإيثارا للمحبوب. أيها الأحباب، لابد للمحبة من ثمار، تحقيق هذه الثمار أن تنظر في أثر المحبة في قلب. أنت راقد على فراشك يؤذن للصلاة، أنت راقد على فراشك ينادى لله عز وجل، أنت تدعى إلى الإنفاق وأنت ممسك، أنت أين أنت من ثمار وآثار المحبة؟ لما دعي أبو بكر الصديق للإنفاق بذل ماله كله، ولما قيل لعثمان رضي الله عنه من يشتري بئر روما وهو في الجنة، فاشتراها من يهودي بحيلة حتى اشتراها كاملة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب من يأتني بخبر القوم وهو معي في الجنة، فقام الزبير ابن خالة النبي ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه. أراد رجلا آخر، هنا في قرابة، من يأتني بخبر القوم وهو معي في الجنة، فقام الزبير. ثالث، من يأتني بخبر القوم وهو معي في الجنة، قام الزبير. فقال لكل نبي حواري وحواري الزبير. محبة، المحبة تعطي العبد قوة الانطلاق، لا تعطله ولا تقيده ولا تكبل عن محبوبه، حتى ولو كان مكبلا مقيدا، فإن القلب تعلق بالحبيب. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إياك أن تخرج من الدنيا بمحبة كاذبة، فيقول لك ربك تبارك وتعالى اخسأ، إنما تصدقت ليقال متصدق، وأنفقت ليقال منفق، وتعلمت ليقال متعلم ومعلم، وجاهدت ليقال جريء وشجاع، وفعلت ليقال ويحذر، فإن أول من تسعر بهم النار من عمل عملا خلا من المحبة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا حبه وحب من يحبه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. وأقم الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. عم يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لنخرج به حبا ونباتا، وجنات ألفافا، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا